صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في معاني الكتاب في القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يطلق كلمة الكتاب فإن هناك عدة معاني لهذه الكلمة في القرآن الكريم. المعنى الأول أن المراد بالكتاب التشريع الذي ينزل من السماء على الأنبياء والمرسلين. قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تبارك وتعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب هنا بمعنى التشريع والوحي الذي نزل من السماء على الأنبياء والمرسلين. المعنى الثاني أن المراد بالكتاب صحيفة الأعمال، باعتبار أن الإنسان ترتسم جميع أعماله التي صنعها في الدنيا وأحدثها في هذه الدار الدنيا، ترتسم هذه الأعمال في صحيفة يراها في الآخرة. قال تبارك وتعالى يشير لهذا المعنى من الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب هنا بمعنى صحيفة الأعمال، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فصحيفة الأعمال تسمى ويعبر عنها في القرآن الكريم بالكتاب. هذا المعنى الثاني للكتاب. المعنى الثالث للكتاب أن المراد بالكتاب كتاب الكون، بمعنى مركز أسرار ومفاتيح الكون. هذا الكون مؤسسة
ولكل مؤسسة مركز معلومات، ولكل دولة مركز استخبارات. هذا الوجود كله أيضا له مركز معلومات، فيه تفاصيل الوجود وتفاصيل مسيرة الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. وذلك المركز مركز المعلومات يعبر عنه بالكتاب، أي كتاب الكون. قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح جمع مفتح، مفتح بمعنى الخزانة. وعنده مفاتح الغيب يعني وعنده خزائن الغيب، خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. هذا هو كتاب الكون، مركز أسرار الكون، مركز مفاتيح الكون. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ذلك الكتاب هو مستودع أسرار الكون كله ومركز مفاتيح هذا الكون كله. إذن الكتاب في القرآن الكريم أطلق على عدة معاني كما ذكرناها وتعرضنا لها. نجي إلى المحور الثاني. كما أن الكتاب في القرآن الكريم أطلق على معاني عديدة، كذلك أم الكتاب له معاني عديدة. القرآن الكريم عبر بالكتاب وأراد عدة معاني، وعبر بأم الكتاب وأراد أيضا عدة معاني بهذا العنوان، عنوان أم الكتاب. المعنى الأول أن المراد بأم الكتاب مرجع القرآن الكريم. مثلا قوله عز وجل: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أم الكتاب بمعنى مرجع الكتاب. ما معنى ذلك؟ القرآن آياته على قسمين: آيات متشابهة غامضة المعنى، وآيات محكمة واضحة المعنى. إذا أردنا أن نعرف معنى المتشابه لابد أن نرجعه إلى المحكم. إرجاع المحكم، إرجاع المتشابه إلى المحكم لمعرفة معناه يعبر عنه بعملية التأويل، تأويل الشيء بمعنى إرجاعه إلى ما يؤول إليه. إرجاع كل شيء إلى ما يؤول إليه تأويل. إرجاع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة لتحديد معناها يسمى بعملية تأويل. مثلا نحن لدينا آيتان، قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل أن الوجوه تنظر إلى ربها وترى ربها؟ هذه آية متشابهة لا يعلم معناها. إلى ربها ناظرة، هل الله ينظر إليه؟ هذه آية متشابهة. من أجل أن نحدد معناها نرجعها لآية محكمة فيتحدد معناها، وهذا ما يسمى بعملية التأويل. نرجعها إلى قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار. هذه آية محكمة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن معنى قوله إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة، أي أنها منتظرة لرحمة ربها وفيضه تبارك وتعالى. هنا حددنا معنى الآية المتشابهة لردها للآية المحكمة. مثلا قوله عز وجل في آية أخرى يد الله فوق أيديهم، هذه آية متشابهة، هل أن لله يد أم لا؟ هل أن لله يدا كالأيدي الحسية أم لا؟ آية متشابهة، نرجعها لآية محكمة ليتحدد معناها. فننظر إلى قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس جسما حتى تكون له يد، ليس شيئا يشبه الماديات حتى يكون له أوصاف مادية أو نعوت حسية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم تعبير كنائي، يعني قوة الله فوق القوى وقدرته فوق القدرات، فاليد كناية عن القوة والقدرة. إذن عندنا قسم من الآيات متشابهة، عندنا قسم من الآيات محكمة. القسم المحكم هو المرجع الذي يرد إليه الآيات المتشابهة، ولأنه هو المرجع عبر عنه بأم الكتاب، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن المرجع في معرفة القرآن الكريم وتحديد متشابهات القرآن الكريم. هذا المعنى الأول لأم الكتاب. المعنى الثاني لأم الكتاب أن المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ الذي جمع الكتب السماوية كلها، هذه الكتب من صحف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وفرقان محمد جميع هذه الكتب احتفظ بها في كتاب قبلها، جميع هذه الكتب نزلت عن لوح واحد وكتاب واحد، ذلك الكتاب الذي جمع هذه الكتب كلها يعبر عنه باللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ويعبر عنه بالكتاب المكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وعبر عن هذا الكتاب المكنون وهذا اللوح المحفوظ عبر عنه بأم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن أم الكتاب الوعاء الذي جمع الكتب السماوية كلها، هذا المعنى الثاني لأم الكتاب. المعنى الثالث لأم الكتاب هو اللوح الثابت في مقابل لوح التغير. نحن ذكرنا في المحور الأول أن المعنى الثالث من معاني الكتاب كتاب الكون، يعني مركز أسرار الكون، هذا الكون له مركز يحوي أسراره يتضمن معلوماته، ذلك المركز أيضا له لوحان، لوح متغير ولوح ثابت. اللوح المتغير عبرت عنه الآية المباركة يمحو الله ما يشاء ويثبت، واللوح الثابت من مركز الكون عبرت عنه الآية المباركة بأم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هناك لوحان، لوح هو يعرض فيه جميع التغيرات ولوح ثابت القضاء فيه حتمي وليس معرضا للتغيرات. وهذا اللوح الثابت الذي يكون القضاء فيه حتميا عبر عنه بأم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولكن عنده لوح لا يتغير، عنده لوح لا ينمحي، وعنده أم الكتاب. نجي إلى المحور الثالث، ما هو العالم الذي يتحقق فيه التغيير؟ الله أخبر بأن هناك عالم يقع فيه التغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن هناك عالم فيه محو وإثبات، فيه تغيير وتبديل، ما هو ذلك العالم الذي يقع فيه التغيير والتبديل والمحو والإثبات؟ ما هو؟ الموجودات يا إخوان على قسمين، موجودات مجردة يعني مجردة من الزمن والمكان والحدود المادية، هناك موجودات ليس لها حدود مادية كعالم العقول الكلية، كعالم النفوس الكلية، عالم ليس محدودا بحدود المادة، بعضهم يعبر عنه بعالم الجبروت، بعضهم يعبر عنه بعالم الملكوت، عالم ليس محدودا بالحدود المادية، وهناك عالم مادي وهو هذا العالم الذي نعيشه الذي هو محدود بحدود المادة من زمن ومكان وطول وعرض وعمق وأشباه ذلك من الحدود والتقديرات. العالم الأول الذي ليس محدود بحدود المادة، عالم متحرر من قيود المادة، هذا العالم لا بداء فيه وليس فيه محو وإثبات، والقضاء فيه حتمي لا يتغير ولا يتبدل، عالم ثابت ليس فيه تغيير ولا تبديل ولا محو ولا إثبات، هذا عالم المجردات التي ليست محدودة بالحدود المادية. أما العالم المادي الذي نحن فيه هو عالم المحو والإثبات، هو عالم التغيير والتبديل. لماذا؟ لوجهين تفتوا إليهما. الوجه الأول أن المحو والإثبات والتغيير والتبديل وين يقع؟ يقع في الصور والآجال، إما في الصورة، هذا صورته مريض يصبح سليم، هذا صورته سليم يصبح مريض، هذا صورته غني يصبح فقير، هذا صورته فقير، صور تتغير. أو في الآجال، هذا أجله 50 سنة يمتد عمره إلى 70 سنة، هذا أجله 70 سنة يتراجع عمره إلى 50 سنة. إذن المحو والإثبات في الصور وفي الآجال، والعالم الذي يتضمن الصور والآجال هو عالم المادة. أما العالم المجرد عن المادة لا يتضمن صورا ولا آجالا، هذا العالم هو عالم الآجال وعالم الصور. لاحظ قوله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يعني هذا الكون من سماء أو أرض وما بينهما كل مؤجل بآجال معينة، إلا بالحق وأجل مسمى. هذا الوجود المادي هو الوجود المحدود بالأجل، ولذلك قد يقع فيه التغيير، تغيير أجل إلى أجل آخر. هذا الوجود المادي هو المحدود بالصور، قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما دمنا مفاتح الغيب بمعنى خزائن الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب. هذا الموجود، حتى هذا الإنسان، حتى أنت انت كان لك وجود في خزائن الغيب، ثم تنزلت من ذلك العالم عالم خزائن الغيب الى هذا العالم المادي. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ينزل الى عالم المادة الى اقدار، الى اقدار معينة، صورة معينة، مكان معين، زمن معين، فهو يعيش صورا معينة، وهذه الصور هي القابلة للتغيير والتبديل والمحو والإثبات. هذا الوجه الأول لبيان عالم التغيير والتبديل. الوجه الثاني، عالم المادة يا إخوان عالم الصراع بين الأسباب. احنا نعيش عالم صراع بين الأسباب. هل أضرب لك مثال للصراع بين الأسباب، وبهذا يتبين لنا وين موقع المحو والإثبات والتغيير والتبديل. مثلا يولد الطفل، يخرج الطفل من بطن أمه وهو يعيش سببين متصارعين، سبب يقتضي البقاء 80 سنة، هذا الطفل خرج من بطن أمه قوي البنية صلب العود، هذه الطاقة التي أودعت في بدنه تقتضي أن يبقى 80 سنة. إذن هذا الطفل عند سبب للبقاء 80 سنة، ما هو؟ هو قوة بدنه التي أعطيت له. لكن هذا الطفل ولد في بيئة ملوثة، بيئة كلها أمراض، بيئة كلها أوبئة، هذه البيئة الملوثة سبب معاكس، سبب يقتضي أن يعيش هذا الطفل 50 سنة 40 سنة فقط، فيحصل الصراع بين السببين. سبب يقتضي البقاء 80 سنة وهو الطاقة المودعة في جسم الطفل، سبب يقتضي الموت بعد 40-50 سنة وهو البيئة الملوثة، يحصل الصراع بين هذين السببين. هذا السبب يؤثر في البقاء وتأثيره في البقاء من الله، وهذا السبب يقتضي الفناء وتأثيره في الفناء أيضا من الله. الصراع بين السببين هذا ما يحصل في عالم المجردات التي لا تعيش أسباب مختلفة، عالم المجردات لها سبب واحد، ما تخضع لصراع بين الأسباب. هذا العالم عالم المادة هو الذي يعيش صراعا بين الأسباب، ولأجل ذلك في هذا العالم عالم المادة نتيجة الصراع، في هذا العالم عالم المادة نتيجة الصراع بين الأسباب يحصل المحو والإثبات ويحصل التغيير والتبديل. سبب يقتضي البقاء 80 سنة، سبب يقتضي البقاء 50 سنة، يتصارعان ويتعاكسان، فإذا غلب أحد السببين على الآخر، البيئة الملوثة غلبت الطاقة الجسمية، مات هذا الإنسان بعد 40 سنة فقط، غلبت السبب الثاني على السبب الأول، يسمى بالبداء، يسمى بالمحو والإثبات، محى سببا وأثبت سببا آخر. السبب الذي يقتضي البقاء 80 سنة محي، والسبب الذي يقتضي الفناء بعد 50 سنة أثبت، محى السبب الأول أثبت السبب الثاني، بيده تأثير الأول، بيده تأثير الثاني، بيده أيضا غلبة أحدهما على الآخر، عندما يغلب أحدهما على الآخر حصل المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء من الأسباب ويثبت ما يشاء من أسباب أخرى، وكلاهما بيده، فبيده أم الكتاب وعنده أم الكتاب. إذن العالم الذي يقع فيه المحو والإثبات والتغيير والتبديل، إخماد سبب، إثارة سبب، تغليب سبب على سبب آخر، هذا كله نسميه عالم المحو والإثبات، عالم البداء. نجي إلى المحور الرابع والأخير. الشيعة الإمامية من معتقداتهم البداء، وهذا المعتقد أثار اعتراضا لدى بعض المدارس الإسلامية الأخرى، فقالوا هذا البداء شيء غير معقول. ليش غير معقول؟ لأنه الله تبارك وتعالى إما أن يعلم من الأول أو لا يعلم. إذا كان الله لا يعلم، هذا الإنسان كان مقدر ليعيش 50 سنة مثلا، الآن عاش 80 سنة، الله كان يعلم أو ما يعلم؟ إن كان لا يعلم أنه سيعيش 80 سنة، بعدين علم أن هذا الإنسان سيعيش 80 سنة، إذن هذا يستلزم نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، وهو العالم بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. وإذا تقولوا لا الله يعلم، الله لا، من أول هو يدري أن هذا الإنسان سيعيش 80 سنة، طيب إذن لماذا قدر له السبب الأول؟ إذن تقدير السبب الأول كان لغوا وعبثا، ما دام يعلم من الأول أن السبب الثاني هو الذي سيؤثر وأن هذا الإنسان سيبقى 80 سنة، إذن تقدير السبب الأول يكون لغوا وعبثا، واللغو والعبث قبيح على الحكيم تعالى. إذن البداء إما أن يستلزم الجهل أو يستلزم اللغو والعبث، وكلاهما لا يصح نسبته إلى الباري تبارك وتعالى. لاحظ معي جوابنا عن هذا الاعتراض. احنا نقول البداء هو النسخ. سيد الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن يقول البداء في التكوينيات نسخ، والنسخ في التشريعيات بداء. البداء والنسخ من واد واحد، من منبع واحد. هل أبين لك الآن؟ جميع المدارس الإسلامية تقول بإمكان النسخ، بعضهم يقول بوقوعه، بعضهم ينكر وقوعه، لكن إمكانه لا يختلفون فيه. يقولون بإمكان النسخ، يعني آية قرآنية ينسخ حكمها بشنو؟ بآية أخرى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. زين، الآن مثلا من باب المثال أن الله تبارك وتعالى جعل القبلة في أول الشريعة الإسلامية هي بيت المقدس، لو فرضنا ذلك، لأن هذا محل خلاف مو معلوم، لو فرضنا أن الله جعل القبلة قبلة المسلمين في أول الشريعة الإسلامية بيت المقدس، ثم نسخ هذا الحكم وجعلت القبلة البيت الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحكم الأول نسخ بالحكم الثاني، يجي نفس الاعتراض، الله يعلم بأنه ينسخ لو ما يعلم، نفس الكلام. وجميع المدارس الإسلامية، جميع المسلمين يؤمنون بماذا؟ بإمكان النسخ. يجي نفس السؤال، هل الله ما كان يعلم أنه سينسخ هذا الحكم أو كان يعلم؟ إن ما كان يعلم فهذا يستلزم نسبة الجهل إليه، إذا كان يعلم فما هو المبرر لجعل الحكم الأول؟ هو من أول يخلي القبلة شنو؟ البيت الحرام، ما يحتاج بعد. أولا يخلي القبلة لسنتين ثلاث بيت المقدس، ثم يغير هذا الحكم ويجعل القبلة البيت الحرام. إذن النسخ نفس الاعتراض يرد عليه. النسخ يستلزم اما الجهل بالنسبة لله او اللغو والعبث، وكلاهما مستحيل على الله تبارك وتعالى. فما هو الجواب في النسخ؟ الجواب في النسخ هو الجواب في البداء، نفس الشيء، بداء والنسخ من واد واحد. الجواب في النسخ يقول لك هناك مصلحتان، مصلحة مؤقتة ومصلحة دائمة. هناك مصلحة مؤقتة اقتضت أن يتوجه المسلمون لبيت المقدس. لما استوفيت هذه المصلحة وانتهى أمدها وانتهى زمانها، جاء وقت المصلحة الدائمة، فشرع التشريع الدائم المنسجم مع المصلحة الدائمة. فما أكو لا لغو ولا جهل، هو الله تبارك وتعالى من أول الأمر يعلم بوجود مصلحتين، مصلحة مؤقتة تقتضي أن يتوجه الناس لبيت المقدس، مصلحة دائمة تقتضي أن يتوجه الناس للكعبة، ومن الأول يعلم بهاتين المصلحتين. من أجل استيفاء هاتين المصلحتين شرع تشريعين، تشريع مؤقت من أجل المصلحة المؤقتة، وتشريع دائم من أجل المصلحة الدائمة. فلا جهل ولا لغو، نفس الكلام بالنسبة للبداء تماما، نفس الشيء. هلا الآن أضرب لك مثال. الإنسان في هذه الدنيا مبتلى بالأمراض، مبتلى بالأقدار، مبتلى بالنوائب. القرآن الكريم يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إنسان ما ينفك عن الابتلاء، دائما هو في حال ابتلاء وامتحان. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو في موضع الابتلاء. زين، هذا الإنسان، خل أضرب لك مثال. افترض هذا إنسان ابتلي بمرض قاتل ويئس منه الطب، والجميع حكم عليه شنو؟ بالفناء. هذا إنسان ابتلي بمرض قاتل يفنى بعد شهر، طبيا ما إلى علاج، النفوس يئست من علاجه، استحكم هيمن المرض على جسمه، هذا سينتهي سيرحل بعد شهر. إذن هنا الله تبارك وتعالى أبدى سببا للفناء وأخفى سببا للبقاء. أبدى للعباد سببا للفناء، وهو أن هذا الإنسان أصيب بمرض قاتل إذن يموت بعد شهر، هذا هو سبب الفناء، هذا الذي علمت به الناس، هذا الذي علمت به النفوس الكلية وهي نفوس الملائكة، أن هذا العبد يموت بعد شهر. خلاص، بعد شهر وقت الموت، وقت عروض الموت، بل قد يكون وقت سكرات الموت. يتصدق هذا الإنسان بصدقة فيزول عنه المرض القاتل ويمتد عمره إلى 20 سنة جديدة. كيف صار؟ أو وصل رحمه فامتد عمره. إن صلة الرحم كما ورد عن النبي محمد، إن صلة الرحم تنسئ الآجال، يعني تمد في الأجل، وتزكي الأعمال، وتنمي الأموال، وتعمر الديار. وصل رحمه فامتد عمره 20 سنة ثانية. إذن عندنا سببان، سبب ظاهر يقتضي فناءه بعد شهر وهو المرض القاتل، وسبب خفي يقتضي البقاء 20 سنة أخرى، ألا وهو الصدقة أو صلة الرحم. الله أبدى لنا سببا وأخفى عنا سببا آخر، وهو عالم من الأول بكلا السببين. هو عالم من الأول أن هذا سيبتلى بمرض وسيقرر موته، وستكون نتيجة هذا المرض قرار موته لدى الناس ولدى الملائكة، أن هذا يموت بعد 50 سنة يموت. الله تبارك وتعالى يعلم بذلك من الأول، ويعلم أن هناك سببا خفيا آخر سيصدر منه يقتضي بقاءه 20 سنة أخرى. لماذا أظهر السبب الأول وأخفى السبب الثاني؟ امتحانا لهذا العبد، واختبارا لإرادته، واختبارا لإيمانه وصبره. إذن أبدى الله سببا مؤقتا، وهو يعلم بأنه سيزول هذا السبب، إنما أبداه وأظهره لأجل مصلحة مؤقتة، وهي اختبار إرادة العبد وامتحان إيمانه. ولما استوفيت المصلحة المؤقتة جاء وقت السبب الخفي الذي ينسجم مع المصلحة الثابتة الدائمة، ألا وهو أن هذا العبد تصدق بصدقة أو وصل رحمه فامتد عمره إلى 70 سنة. ما يقوله علماء المسلمين في البداء، يقوله علماء الإماء عفوا ما يقوله علماء المسلمين في النسخ، يقوله علماء الإمامية في البداء. هما من واد واحد، من بنبع واحد. البداء نسخ والنسخ بداء. الاعتراض على البداء يعني الاعتراض على النسخ، كلاهما من واد واحد. فإذا سلمنا بإمكان النسخ سلمنا بإمكان البداء. النسخ في التشريع والبداء في التكوين. ولذلك تسمية بداء هو بالنسبة للعباد، وإلا هو بالنسبة لله ليس بداء، إنما هو إبداء محو إثبات. أبدى سببا ثم أبدى سببا مغايرا له. بالنسبة لله إبداء، بالنسبة للعباد بداء. والاعتقاد بالبداء من أعظم العبادات، ورد عن النبي محمد ما عبد الله بشيء أحب إليه من البداء. لما؟ لأن الاعتقاد بالبداء يجدد الأمل بالله، يجدد الثقة بالله. لو لم يعتقد الإنسان من البداء بالبداء لاستغرق في الأسباب المادية. من لم يعتقد بالبداء يعتقد أن المرض لا يشفى إلا بسبب مادي، يعتقد أن الخطر لا يرتفع إلا بسبب مادي. بينما من يعتقد بالبداء يعتقد أنه مهما سيطرت الأسباب المادية فإنه يمكن أن لا تؤثر أثرها إذا تدخل سبب غيبي من قبل الله عز وجل. البداء يحيي التوكل على الله، يجدد الثقة بالله، يجعل الإنسان موقنا أن الأمور بيد الله. مهما سيطر المرض فإنه يمكن أن يشفى منه، مهما سيطر الخطر فإنه يمكن أن يرتفع، مهما اشتدت الأزمات فإنه يمكن أن يأتي الفرج يوما من الأيام، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا الاعتقاد بالبداء يعني السلطة المطلقة لله. القرآن الكريم يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة. هم ما قالوا يد الله مغلولة، هذا تعبير كنائي عن عقيدتهم. اليهود يقولون خلق الله الكون ثم جعل الأسباب المادية تؤثر أثرها، بعد ما يتدخل. بعدين النار تؤثر في الإحراق، الكهرباء يؤثر في إشاعة الضوء مثلا، التلوث يسبب المرض، خلق الوجود وأعطى الأسباب المادية مفعولها وتأثيرها، فأصبحت الأسباب المادية تؤثر أثرها وانتهى، كأنما الله اعتزل الكون بعد أن خلقه. هذا عبر عنه القرآن الكريم باليد المغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، أي أن له القدرة المطلقة يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب. فالاعتقاد بالبداء يعني الاعتقاد بالسلطنة المطلقة والقدرة المطلقة لله تبارك وتعالى. مما يرتبط بالبداء علم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بمناياهم. الإمام يعلم بموته، يعلم بحين موته. هنا أقوال ثلاثة لدى علمائنا. قول بأن الإمام نعم يعلم بسبب موته وبوقت موته، وإنما يقدم على ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمره بأن يختم حياته بهذه الطريقة المعينة، أن يشرب الطعام المسموم وينتهي إلى ربه بهذه الطريقة، وهو يعلم بأنه سيختم حياته بذلك، أقدم على ذلك امتثالا لأمر الله. هذا قول. قول آخر من علمائنا أن الإمام بيده علمه، إذا شاء أن يعلم علم، وإذا شاء أن لا يعلم لم يعلم. الإمام كما في الرواية الإمام إذا شاء أن يعلم علم. فالأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بما أن علمهم بيدهم، فهم بالنسبة إلى وقت الموت لا يشاءون العلم كي يفوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. بداعي تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى لم يشاءوا العلم بوقت مناياهم. هذا قول. قول ثالث أن علمهم معلق على البداء. نعم هو يعلم أنه سيموت في اليوم الفلاني وبالطريقة الفلانية، لكن ذلك ليس علما تنجيزيا بل علما معلق على البداء، يعني ما لم تتدخل يد الله، ما لم يتدخل البداء فإنه يقع ذلك. وبعض العلماء السيد الخوئي قدس سره في أجوبة بعض المسائل الاعتقادية قال علم الأئمة بمناياهم مختلف، بعضهم يعلم علما جزميا بموته، بعضهم كان يعلم علما معلقا على البداء. مثلا من نقارن الإمام الرضا بالإمام الحسين عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام كان علمه معلق على البداء، ما كان علما تنجيزيا، ولذلك قال لأبي الصلت، أبو الصلت الهروي كان صاحب الإمام الرضا عليه السلام، لما دعا المأمون العباسي الإمام الرضا إلى زيارته قال الإمام الرضا لأبي الصلت يا أبا الصلت إن هذا قد دعاني وأظن أنه قد قصد سوءا بذلك، فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. هذا الترديد يوحي بأن العلم بمنيته كان علما معلقا على شرط معين وهو البداء. أما بالنسبة إلى الحسين بن علي فهو القائل خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ثغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه. إذن هو يعلم بمصرعه بل يعلم بتفاصيل مصرعه ويعلم بأنه قادم على مصرعه وقادم على موته بالطريقة التي اختارها له الله تبارك وتعالى. ولذلك مع أنه يعلم علما جزميا بالموت بالطريقة أقدم على ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وقال لأخيه محمد بن الحنفية شاء الله أن يراني قتيلا. شاء الله يعني أمر الله مشيئة تشريعية وأن يرى النساء سبايا وقد أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وأقدم على القتال بأبي وأمي عالما بمنيته وعالما بمصيره أقدم على هذه المعركة عالما بها. لم يكن هذا العلم خاصا بالحسين حتى بالنسبة لأخته العقيلة حتى بالنسبة لولده الإمام السجاد. الرواة ينقلون أن الحسين عليه السلام لما برز إلى المعركة البراز الأخير سمع من خلفه صوتا يقول أخي حسين قف قليلا حتى أودعك. التفت الحسين وأدار وجهه إلى الخيمة وإذا بأخته زينب لبست ثياب أمها فاطمة الزهراء. زينب تشبه أمها الزهراء في خلقها في خلقها فكيف إذا لبست ثيابها وتهيأت بهيئتها. لما رآها الحسين ارتعش بدنه لم يستقر على جواده نزل من جواده صار يمشي قليلا قليلا حتى وصل إلى أخته زينب قال أخي قطعتني يا قلبي أخي ذكرتيني بأمي فاطمة الزهراء أخي ما تريدين. قالت أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. هي عندها العلم الذي عنده اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها قبلته في صدره ونحره ثم قالت أخي أبا عبد الله زارت وجهها إلى المدينة السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء لقد أديت الأمانة. قال الحسين أية أمانة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها قالت بني زينب إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا غريبا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني وهذه القبلة نيابة عن أمك فاطمة. قال لها أخي لما صدري ونحري لما اخترت هذين الموضعين؟ قالت أخي أبا عبد الله أنا أدري بالذي تدري أما الصيد فهو موطئ خيول الأعوجية وأما النحر فهو موضع سيف الشمر مذن الضباب فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع وهي تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي، ما هي الا ساعة. واذا بعلي بن الحسين يقول لها عن زينب ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة، نظر الى الكون، رأى الكون قد اغبر والسماء قد اسودت. التفت اليها قال عن زينب عظم الله لك الاجر. ماذا حصل يا ابن اخي؟ ماذا جرى؟ قال التفتي عم زينب اشخصي ببصرك. رفعت بصرها قال هذا رأس والدي الحسين على رأس الروح. لما نظرت الى ذلك نادت واخاه وحسينا يا شيا يا الراس لا تلوحه ونكيس عن بقايا الروس رمحايا اخاف يفوت ريح الهوى بجرحه. والله وصواب عليه قايا يا يا يقوم يسعى ير. يا هلالا لما استتم كما لا غاله خسفه. يا الله